من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج في شرح أحاديث الأربعين النووية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع الحديث 16 وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من فطنته ومن حكمته، حكمة الداعي خير الدعاء إلى الله عز وجل، أن يلمس في كل إنسان ما يناسبه، يلمس حاجته ويعرف حاله ويستطيع أن يتفرس فيه. فكأنه صلى الله عليه وسلم عرف من أحوال هذا الرجل أنه شديد الغضب، أو رأى ذلك في أمارات وجهه، فأوصاه بما ينفعه بهذه الوصية الغالية التي هي وصية لكل مسلم، لا تغضب. لكن يا ترى ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ والغضب جبلة، طبيعة في الإنسان، يعني كيف يستطيع أن يعارض طبيعته؟ يعني ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تغضب وأنت ستغضب لا محال؟ ما معنى أن يقول مثلا لا تفرح وأنت ستفرح لا محال؟ فالعلماء لهم تفسير في ذلك، تفسير يعني صالح وواضح. لا تغضب يعني تجنب أسباب الغضب. الغضب يعني لا يأتي بلا أسباب، له أسباب، تجنب الأسباب المؤدية إلى الغضب. أو لا تغضب، لا تتمادى في الغضب، يعني إذا غضبت لا تتمادى في غضبك، وتجنب ما يأمرك به الغضب، ما يؤدي إليه الغضب. فتجنب أسباب الغضب. الغضب له أسباب، له أسباب، هذه الأسباب قد تكون أسباب يسهل علاجها، وقد تكون هناك أسباب يصعب علاجها وتحتاج إلى يعني معالجة وتدريب، لأنها تأصلت في النفس على فترة كبيرة. يعني عارف ما يقول لك في المثل، فلان ما حدش يقدر يحكله على أنفه، أو يعني ما حدش يقدر يقول له تلت التلاتة كام، أو مثل هذا. لماذا؟ لأن فلان هذا عنده عنجهية، عنده كبر، عنده اختيال، عنده شعور عميق وعظيم بالذات، عنده مرض البرانوية، يعني يشعر باعتداد بالنفس وعظمة النفس وكذا. فإزاي فلان يقول لي كذا؟ واحد يعني من الناس من يغضب لو واحد قال له انت، يقول له انت، انت بتقول لي انت، فهو ينتظر منه يقول له حضرتك، سيادتك، عظمتك، فخامتك، انت، تغضبه. يقول له مثلا الكلام العادي، انت لم تفعل، انا لم افعل، يقول له فضلا ان هو يقول له انت اخطأت. يعني والخطأ وارد على كل انسان، ف تحدث يعني حينئذ يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، ويعني يصيب يعني غضب شديد جدا لكلمة يستشعر أنها تجرح كبرياءه، أو أنها لا تتناسب مع عظمته ولا تتناسب مع ذاته. فمن أسباب الغضب أن الإنسان لا يقبل أن يوصف بأنه مخطئ، لا يقبل النقد، هذه مشكلة كبيرة عندنا في حياتنا، أننا لا نقبل النقد، بل للأسف الشديد أيضا نحن لا ننتقد ذواتنا، وهذه هي البداية. يعني لو أنني أنتقد ذاتي مع نفسي وأجلس، أنا مقصر بالفعل، أنا تأخرت اليوم عن العمل، أنا مقصر كذا. فإذا عاتبني أحد وقال لما تأخرت، فأنا لا أسارع وأقول أنا لم أتأخر، هي 5 دقائق، لكن 5 دقائق أنا أقدر أنها وقت كبير يؤثر في العمل، وأنا أقدر أنني قصرت وأنني تهاونت وأنني أستحق العتاب واللوم، فلذلك أتقبل ذلك وأعتذر، فتنتهي الأمور ويكون ذلك عاقبته حسنة. الناس يقبلون، الناس الكرام والعقلاء يقبلون الأعذار، لأنه لا أحد بلا خطأ ولا أحد بلا عذر. فلو تعامل الناس بمثل ذلك، لو درس كل واحد شخصيته وغاص في أعماق نفسه وعرف الأسباب التي تغضبه وحاول أن يتجنبها. طبعا في أسباب، يعني ابتلاء من الله عز وجل، يبتلى الرجل بزوجته وتبتلى المرأة بزوجها، ويبتلى الإنسان بأبنائه، ويبتلى بزملائه في العمل، ويبتلى بجيرانه، ويبتلى بكذا. والله عز وجل يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ فتنة يعني ابتلاء واختبار. اللي تقابل، كيف تقابل هذا الابتلاء؟ يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى يضعك في اختبارات لينظر. يعني في واحد يعني يذهب ل يعني اختبار لعمل، أو لكي يكون مدرسا، لكي يكون مديرا، لكي يكون كذا، فيضعون له اختبارات، يعرضونه لضغوط نفسية، لمواجهات معينة، ينظرون كيف يتعامل. أنا كنت في أشرف على اختبارات متقدمين للتدريس في بعض المدارس الراقية، وكانوا يعني يمثلون لهم الفصل الذي يدرسون فيه بمدرسين يجلسون يؤدون دور الطلاب والتلاميذ، ويؤدي بعض هؤلاء دور التلاميذ المشاكسين الذين يغضبون المدرسين. هذا من ضمن الاختبار لينظروا رد فعل المدرس كيف يكون، كيف يتصرف، لينظروا الحكمة عنده. فالحياة ابتلاء واختبار. فهل كيف تقابل، هذه الاختبارات؟ تقابلها بالغضب بالسخط، أم تقابلها بالحكمة والتعقل والتريس وبالتأني، لتنظر ماذا تفعل، كيف تواجه، كيف تكظم غيظك. من صفات المتقين التي عدها الله تعالى في كتابه وذكرها في كتابه، في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة دي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. تاني صفة في صفات المتقين كاظم الغيظ والكاظمين الغيظ. والصفة اللي بعدها والعافين عن الناس. والصفة التي بعدها والله يحب المحسنين. كاظم الغيظ، العفو عن الناس، الإحسان إليهم. الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، اقبل من الناس، يعني تعامل مع الناس بالعفو، اقبل منهم ما تسمح به نفوسهم، وأمر بالعرف بالمعروف. نرجع إلى المتعارف بيننا في ديننا وفي أخلاقنا كمسلمين وعاداتنا كمسلمين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أما الجاهل فأعرض عنه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا يعرض نفسه لسفاهة السفهاء وجهل الجهلاء، فبهذا يسلم من الأذى ويسلم عرضه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القوي حقا وأن الشديد حقا ليس هو الذي يصرع الرجال، ليس المصارع. احنا طبعا بنفهم القوي اللي هو جون ترافولتا، سنة مش عارف مين، فلان، لا أدري هذه الأسماء، الذي يعني يصرع المصارعين الأقوياء، هو ده الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، هذا التعريف ليس هو التعريف الحقيقي. فيما هو أولى منه لتعريف الرجل الشديد، ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يسرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو عند الشدائد كما جاء في الرواية. فالذي يصارع الغضب هو أقوى مصارع في العالم، لأن سهل أن تصرع أو أن تصارع رجلا قويا وتغلبه إذا كانت عندك قوة، لكن كيف تصارع ذاتك؟ كيف تصارع شيطانك؟ كيف تتغلب على ثورة الغضب عندك؟ هذه صعبة جدا. إذا استطعت أن تتحكم في ثورة الغضب عندك وتتغلب على ذاتك أنت وتهزم شيطانك فأنت بالفعل الشديد. لابد أن تكبت هذا المارد بداخلك، هذا الشيطان، هذا العاتي، أن تكبت هذه القوة الغضبية، لأنها تؤدي بك إلى الطيش والانفعال الذي لا تحمد عقباه. تريس وتروى وتفكر بحكمة وعقل. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه، يعني أنا أقدر أضرب فلان، أقدر أعمل كذا، لكن أنا أكظم غيظي، أقدر أرد الإساءة بالإساءة، السب بالسب، الشتم بالشتم، لكن يكظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه. هذا ما جزاؤه عند الله عز وجل؟ دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره، يختار من الحور العين ما يشاء، مكافأة له على أنه استطاع أن يملك نفسه ويكظم غيظه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فإنما يطفئ الماء النار. النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا ماذا نفعل إذا غضب أحدكم؟ يقوم فيتوضأ، يغير حاله أيضا، إذا كان قائما يقعد، إذا كان قاعدا يضطجع، يتحول، يمشي، يقوم، يغير الهيئة التي هو عليها، يتوضأ. الوضوء يطفئ النيران، ويعني هذا الكلام يعني يراه كل إنسان ويجربه، لما يغضب يجد حمرة وسخونة شديدة في جسمه في وجهه لا يطيقها، فهذا لأنه من الشيطان، والشيطان من النار، يقوم يتوضأ فيطفئ هذه النار. الغضب حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لأن له آفات خطيرة، آفات في نفسك وفي جسمك، يحدث تحولات في الفيزيائية وتحولات فيسيولوجية وسيكولوجية في الجسم، تغيرات في الجسم وتغيرات في النفس، وتؤدي إلى إفساد لكل شيء، للقلب، للعقل، للأجهزة، يعني يرتفع الضغط إلى آخره، وقد يؤدي إلى أمراض وسكتة قلبية وجلطة هذه الأشياء التي يعرفها الناس. ده بالنسبة لأثر الغضب على نفسك، أثر الغضب على من حولك قد يؤدي. ممكن الغضب لمسألة تافهة، إنسان يغضب لشيء تافه يقتل، مثلا إنسان يعني حدثت مشكلة بينه وبين واحد سفيه فسبه بأمه، قال له يا ابني كذا وكذا، أمك كذا وكذا، أنا تقول لي كذا، تقول لي أم. وممكن في هذا الحال يعني يأتي يستل سكينا ووضعه في بطن الذي أمامه أو يغيثه في قلبه لأنه سبه بأمه، طبعا كلمة شديدة، لكن هل هذا هو العلاج الصحيح؟ هل هذا هو التصرف الصحيح؟ فما النتيجة والعاقبة؟ إزهاق نفس، وهو أهلك نفسه وضيعها بالسجن أو بالعذاب الشديد في الآخرة إلى آخره. اللي ممكن في لحظة غضب، ما أكثر ما تخرب البيوت، تنخرب البيوت وتطلق النساء في حالة الغضب، فآفات كثيرة، تشرد الأولاد، تحدث كل الآفات كلها بسبب هذا الغضب. لابد أن نكبحه، ولابد أن نكبح جماح هذه النفس، وذلك بالعودة إلى الله عز وجل، وأن نسأل الله تعالى الهداية لأنفسنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين، في تحيات الوجود محمد.